نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما قرر الشيخ رحمه الله ما تقدم من تعيين الجهات، وأن الأفلاك لا يتصور لها إلا جهة علو وهو المحيط وجهة سفل وهو المركز، أورد حديث الإدلاء ونقده من الناحية الحديثية بأنه حديث منقطع، وقد استغربه الترمذي نفسه، فحديث لو أدلى أحدكم بحبل لهبط على الله قد رواه الترمذي وفيه انقطاع، فهو من الناحية الحديثية فيه علة. ومن الناحية المعنوية قال الشيخ رحمه الله إن هذا تقدير مفروض، أي لو وقع الإدلاء لوقع عليه، لكنه لا يمكن أن يدلي أحد على الله شيئا، وذلك لأن علو الله تعالى ذاتي. ولو قدر أن لهذا الحديث محمل، لو قدر ثبوت هذا الحديث، فإن محمله أنه لو أدلي به فبلغ المركز ثم اخترق من الجانب الآخر لعاد إلى جهة العلو، فعاد إلى الله سبحانه وتعالى. وسيذكر الشيخ رحمه الله هذا الفرق. أي أن التعبير بالإدلاء والهبوط من جهة العبد نفسه، أما من جهة الرب سبحانه فلا يسمى ذلك لأن علوه ذاتي، ولكن المراد الإيصال، المراد بذلك الإيصال.
وأما بالنسبة إلينا فإنما تحت أرجلنا تحت لنا، وما فوق رؤوسنا فوق لنا، وما نمليه من ناحية رؤوسنا إلى ناحية أرجلنا نتخير أنه هابط. فإذا قدر أن أحدنا أدلى بحبل كان هابطا على ما هناك، لكن هذا تقدير ممتنع في حقنا، والمقصود به بيان إحاطة الخالق سبحانه وتعالى، كما بين أنه يقدر السماوات ويطوي الأرض ونحو ذلك مما به بيان إحاطته بالمخلوقات.
إذن صار الكلام حول هذا الحديث من جانبين، من جانب المتن وهو نقده من الناحية الحديثية بالانقطاع أو الغرابة أو غير ذلك مما يعلل به العلماء الأحاديث، وأما من الناحية الموضوعية المعنوية فإنه على فرض في صحته، فالمراد به الإيصال، المراد به أنه يصل إلى الله عز وجل، لأن الله محيط بكل شيء. فلو قدر فرضا أنه وقع هذا الاختراق حتى بلغ مركز الأرض ثم خرج من الجانب الآخر، فإن السماوات محيطة بالأرض والله محيط بالجميع، فيكون المراد أن الله تعالى محيط بكل شيء، لا يخرج شيء عن ملكه. ثم قال
ولهذا قرئ في زمان هذا الحديث هو الأول والآخر.
عندك قرئ ولا قرأ؟ الهمزة على ألف ولا على ألف؟ إذن قرأ. أي النبي صلى الله عليه وسلم.
ولهذا قرأ في تمام هذا الحديث هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم.
نعم، وهذه الآية التي تضمنت الأسماء الأربعة دلت على الإحاطة الزمانية والمكانية. هذه أسماء أربعة ثابتة لله عز وجل، هو الأول والآخر، وهذان الاسمان دلا على الإحاطة الزمانية، وذلك أن الأول كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، فهذه إحاطة زمانية. والظاهر والباطن دل على الإحاطة المكانية، حيث فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذين الاسمين بقوله: اللهم أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. نعم.
وهذا كله على تحقيق صحته، فإن الترمذي لما رواه بعض وفسره بعض أهل الحديث بأنه هبط على دين الله، وبعض الحلولية والإجهادية يظن أن في هذا الحديث ما يدل على خلقه الباطن، وهو أنه حاق بذاته في كل مكان، وأن وجوده وجود الأمكان نحو ذلك.
تعالى الله عما يقولون. الحلولية المقصود بهم حلولية الجهمية الذين يزعمون أن الله تعالى في كل مكان، والاتحادية هم اتحادية الصوفية الذين يزعمون أن الله متحد بالأشياء، فيقولون هذا الحديث دليل لنا، إذ يعني أن الله في كل مكان وأن الله متحد بكل شيء. تعالى الله عما يقولون علوا عظيما. نعم.
والتحقيق أن الحديث لا يدل على شيء من ذلك إن كان ثابتا، فإن قوله لولا لا بحق لهبط يدل على أنه ليس في المدن ولا في الحق ولا في الدم ولا في غير ذلك، وإنها تقتضي أنه من تلك الناحية. وكذلك تأويله بالعلم تأويل ظاهر ظاهر فساد من جنس تأويلات الجهمية، بل بتقديم ثبوته يكون دالا على الإحاطة، والإحاطة قد علم أن الله قادر عليها، وعلم أنها تكون يوم القيامة بالكتاب والسنة، وليس في إثباتها من جملة ما يخالف الحق والشرع، لكن لا نتكلم إلا بما نعلم، وما لا نعلمه أمسكنا عنه، وما كان مقدمة دليله مشكوكا فيها عند بعض الناس كان حقه أن يشك فيه حتى يتبين له الحق، وإلا فليسكت عما لم يعلم. وإذا تبين هذا فكذلك قاصده يقصده إلى تلك الناحية، ولو فرض أن فعلناه لكنا قاصدين له على هذا التقدير، لكن قصدنا له بالقصد إلى تلك الجهة،
لكن قصدنا
له بالقصد إلى تلك الجهة ممتنع في حقنا، لأن القصد التام الجازم يوجب طلب المقصود بحسب الإمكان. ولهذا قد بينا في غير هذا الموضع لما تكلمنا على تنازع الناس بنية مجردة عن الجهل هل يعاقب عليها أم لا، بينا أن الإرادة الجازمة توجب أن يفعل المريد ما يقدر، ما يقدر عليه من المراد، ومتى لم يفعل مقدوره لم تكن ارادته جازمه، بل يكون همه، ومن هم بسيئه فلم يفعلها لم تكتب عليه، فان تركها لله كتبت له حسنه. ولهذا وقع الفرق بين
دخول هذا المبحث في كلام الشيخ رحمه الله من جهة أن الداعي يريد مقصوده وهو الله سبحانه وتعالى، فإذا كان صادق الطلب صادق النية فإنه يتوجه إلى الله بأقرب طريق وهو طريق العلو بطلب العلو، فهذا هو الذي أدخل الشيخ في مسألة الإرادة والقصد التام وحديث من هم بحسنة ومن هم بسيئة. فقال:
ولهذا وقع الفرق بين هم يوسف عليه السلام وهم امرأة العزيز، كما قال الإمام أحمد: الهم همان، هم خطوات وهم إسراف. فيوسف عليه السلام هم هما تركه لله فأثيب عليه، وتلك هم إسرار ففعلت ما قدرت عليه من تحصيل مرادها وإن لم يحصل لها المطلوب.
إذن فرق بين الهمين، هم يوسف عليه السلام هم خطرة وقع في نفسه ما يقع في نفوس بني آدم عند الاستثارة والشهوة الطبيعية الغريزية، لكنه لما لم يكن هما تاما وقصدا جازما صرفه الله تعالى عنه لما رأى برهان ربه. وأما المرأة فإن همها وطلبها كان تاما جازما، فلذلك سعت في تحصيل مرادها بما قدرت عليه وإن لم يتم لها مرادها. وأما قول بعض المفسرين ولقد همت به، يعني تريد به الزنا، وهم بها يريد ضربها، فتكلف، ليس مقصود همه بها أنه يريد ضربها، كلا، بل هو آدمي وقع في نفسه ما يقع في نفوس بني آدم، ولهذا قال الله لولا أن رأى برهان ربه. والذي يريد الضرب لا حاجة أن يرى برهان ربه ليصرفه عن تأديبها وزجرها وعقوبتها، وإنما برهان ربه ما قام في قلبه من خشيته وتقواه هو الذي صرفه عن السوء والفحشاء. نعم.
والذين قالوا يعاقب بالجوادة احتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان
بسيفيهما
فالقاتل والمقتول في النار، قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه أراد قتل صاحبه، وفي رواية إنه كان حريصا على قتل صاحبه، فهذا أراد إرادة جازمة وفعل ما ينكر عليه، وإن لم يدرك مطلوبه فهو بمنزلة امرأة العزيز، فمتى كان القصد جازما لازم أن يفعل القاصد ما ينكر عليه من حصول المقصود، فإذا كان قادرا على حصول مقصوده بطريق مستقيم امتنع مع القصد الثاني أن يحصله بطريق المعكوس للبعيد، فلهذا امتنع في فرض العباد عند ضرورتهم ودعائهم لله تعالى وتمام قصده له أن لا يتوجه إليه إلا توجها مستقيما، فيتوجه إلى العلوم دون سائر الجهات لأنه الصراط المستقيم القريب وما سواه فيه من البعد والانحراف والطول ما فيه، فمع القصد التام الذي هو حال الداعي العابد والسائل المضطر يمتنع أن يتوجه إليه إلا إلى العلوم، ويمتنع أن يتوجه إليه إلا جهة أخرى، كما يمتنع أن يؤمن بحق يهبط عليه، فهذا والله أعلم.
ما شاء الله.
وأما من جهة الشريعة فإن الرسل صلوات الله عليهم بعثوا بتكميل الفطرة وتمرينها لا بتكميل الفطرة وتمرينها، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه بمولدانه أو بمصرانه أو بمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء،
كما تنتج، وهذا الفعل دائما مبني للمجهول تنتج. نعم.
كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء أو تحسون فيها من جمعاء، وقال الله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فجاءت الشريعة بالعبادة والدعاء بما يوافق الفطرة بخلاف ما عليه أهل الضلال من المشركين والصابئين المتفلسفة وغيرهم، فإنهم غيروا الفطرة في العلم والإرادة جميعا وخالفوا العقل والنقل كما قد بسطناه في غير هذا الموضوع.
قول الشيخ على سبيل التفريع وأما من جهة الشريعة إشارة إلى أن ما تقدم إنما هو من جهة العقل والفطرة، فإنه قد قرر هذه المسائل وبحثها من الناحية العقلية ومن الناحية الفطرية وانتهى إلى أن أقرب طريق للوصول إلى المقصود هو الخط المستقيم، فإنه أقرب مسافة بين نقطتين، وبالتالي فإن الداعي إذا دعا فإنه يتجه إلى العلو مباشرة لا يلتفت يمنة ولا يسرة. وبين بعد ذلك أن رسول الله جاءوا بتكميل الفطرة وتقريرها لا بتبديلها وتغييرها، فالله تعالى قد فطر العباد على الفطرة السوية الحسنة، ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، هذا هو انحراف الفطرة، فتكون مهمة الأنبياء والمرسلين هو رد الناس إلى الفطرة الأصلية وتكميلها وتقريرها وترشيدها بنور الكتاب والسنة، فهذا ما بعث به أنبياء الله، ولهذا جاءت النصوص في هذا الباب موافقة للفطرة كما في الأحاديث التي سيذكر الشيخ الآن. وقد ثبت
في الصحيحين من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبسطن قبل وجهه فإن الله قبل وجهه ولا عن يمينه فإن عن يمينه حسابه أو تحت قدمه. وفي رواية إنه أذن أن يبسط في ثوبه. وفي حديث أبي رضي بن مشروق الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من أحد إلا سيخلو به ربه، فقال له أبو رزين: كيف يسعنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
لعله أبو رزين.
يا أبو رزين كيف يسعنا يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع؟ فقال: سأنبهك بمثل ذلك في آلاء الله، هذا القمر آية من آيات الله كلكم يراه مخليا به فالله أكبر.
الله.
ومن المعلوم أن من توجه إلى القمر وخاطبه إذا قدر أن يخاطبه لا يتوجه إليه إلا بوجهه مع كونه فوقه، فهو مستقبل له بوجهه مع كونه فوقه. ومن الممتنع بالفطرة أن يستدبره ويخاطبه مع قصده الكامل له وإن كان ذلك ممكنا، وإنما يفعل ذلك من ليس مقصوده مخاطبته، كما يفعل من ليس مقصوده التوجه إلى شخص بخطاب فيعرض عنه بوجهه ويخاطب غيره ليسمع هو الخطاب. فأما مع زوال المانع بينما يتوجه إليه فكذلك العبد إذا قام إلى الصلاة فإنه يستقبل ربه وهو فوقه، فيدعوه من تلقائه لا عن يمينه ولا من شماله، ويدعوه من العلو لا من السفل، كما إذا قدر أنه يخاطب
قمرا. أراد الشيخ رحمه الله بهذا أن يبين أنه لا منافاة بين المقابلة وبين العلو، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبصق الرجل في الصلاة تلقاء وجهه، وعلل ذلك بأن الله تلقاء وجهه، وكونه تلقاء وجهه لا ينفي صفة العلو، لأن المقابلة لا تنافي العلو. فها أنت مثلا إذا طلعت الشمس وبزغت على خط الأفق تقول الشمس أمامي أو قبالتي أو القمر، ومع ذلك هي في السماء، فلا منافاة بين العلو والمقابلة. وهكذا القمر، فإن القمر يكون في السماء، ولو قدر أن أحدا يخاطبه لتوجه إليه بوجهه، فالمواجهة والعلو لا تنافي بينهما. فهذا يدل على أن الله سبحانه وبحمده في العلو، وأن الطريق لمناجاته ودعائه أن يتوجه إليه من جهة العلو لا عن يمين ولا عن شمال. فلأجل ذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبصق المصلي تلقاء وجهه، لأن ذلك خلاف الأدب. فكما أن الآدمي مع الآدمي لو قدر أنهما تقابلا لم يكن لائقا أن يبصق بين يديه وعد ذلك مذموما، فالله أحق أن يكرم. نعم.
وقد ثبت في الصحيحين أنه قال: فينتهي أن أقواما من رفع أبصارهم للصلاة أو لا ترجع إليهم أبصارهم. قد واتفق العلماء على أن رفع المصلي بصره إلى السماء نهي عنه، وروى أحمد عن محمد بن سيرين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع بصره في الصلاة إلى السماء حتى أنزل الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فكان بصره لا يجاوز موضع سجوده، فعاد مما جاءت به الشريعة تكليلا بالفطرة، لأن الداعي السائل الذي يؤمر بالخشوع وهو الجد والسكوت لا يناسب حاله أن ينظر إلى ناحية يدعوه ويسأله، بل يناسب حال النفاق وغض بصره أمامه. وليس له المصلي عن رفع بصره في الصلاة ردا على أهل الكتاب الذين يقولون إنه على العرش كما يقول بعض جهال الجهمية، فإن الجهمية عندهم لا فرق بين العرش وقعر البحر، فالجميع سواء. ولو كان كذلك لم ينهى عن رفع البصر إلى جهة ويؤمر برفعه إلى أخرى، لأن هذه وهذه عند الجهمية سواء. أيضا فلو كان الأمر كذلك لكان النهي عن رفع البصر شاملا لجميع أحوال العبد، وقد قال الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء. فليس العبد ينهى عن رفع بصره مطلقا، وإنما نهي في الوقت الذي يؤمر فيه بالخشوع، لأن خفض البصر من تمام الخشوع، كما قال تعالى: خش عن أبصار
خاشعة. أنا إذن استدل عندي بالآية الأخرى: خاشعة أبصارهم يخرجون من الأجداث. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. هنا إذن هذا خطأ. خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث. نعم.
كما قال تعالى خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث، وقال تعالى وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الدنيا ينظرون من طرف خفي. وأيضا فلو كان النهي عن رفع البصر إلى السماء وليس في السماء له لكان لا فرق بين رفعه إلى السماء ورفعه إلى جميع الجهات، ولو كان مقصوده أن ينهى الناس أن يعتقدوا أن الله في السماء أو يقصدوا بقلوبهم التوجه إلى العلو لبين له ذلك كما بين له سائر الحكايات.
نعم. إذن بحمد الله تبين بهذا أن هذا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيحين لا ينتهين أقوام عن رفع أبصارهم في الصلاة أو لا ترجع إليهم أبصارهم أن المقصود منه كمال الأدب والخشوع مع الله عز وجل والخشوع لله عز وجل حال مناجاته. وتبين به أن رفع البصر يعد من الكبائر، لأن الكبيرة كما في تعريفها الصحيح أنه ما ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو اقترن به لعن أو غضب أو براءة، فهذا يدخل فيه لأنه فيه وعيد أو لا ترجع إليهم. ونحن نرى وللأسف بعض الناس حينما يصلي يرفع بصره إلى السماء، لا سيما إذا رفعوا من الركوع، تجد أحدهم يرفع من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده ثم يشخص ببصره إلى السماء، فمثل هؤلاء ينكر عليهم ويؤمرون بخفض أبصارهم وتصويبها إلى موضع سجودهم. وقد حاول الجهمية أن يستدلوا بهذا الحديث على أن الله ليس في السماء، ونقض الشيخ فهمهم الخاطئ هذه من أوجه عدة، وأن نهي المصلي عن رفع بصره في السماء ليس فيه رد على أهل الإثبات الذين يثبتون أن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته مستوى على عرشه، وأن الجهمية توهمت أن هذا إبطال لعقيدة العلو، والأمر ليس كذلك، بل هو من كمال الأدب والخشوع والذل مع الله ألا يحدق النظر في جهته حال مناجاته، فإن هذا هو مقتضى كمال الأدب. ولو كان الأمر كما توهمته الجهمية أو ادعت لكان الإنسان ما لم يكن عندهم فرق بين السماء والأرض، لأنهم لا يثبتون العلو لله عز وجل بل يزعمون أن الله في كل مكان، إذا لكان لزاما أن يغض بصره عن كل شيء، وهذا ممتنع. وذكر رحمه الله أوجها أخرى بينة في هذا الأمر، ثم ختم هذه الرسالة بكلام متين على سنن السلف المتقدمين، فقال رحمه الله
فكيف وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا في قول سلف الأمة حق واحد يذكر به أنه ليس الله فوق العرش أو أنه ليس فوق السماء أو أنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا محايد له ولا مغاير له أو أنه لا يقصد العبد إذا دعاه العلو دون سائر الجهات، بل جميع ما يقوله جهمية من النفس ويزعمون أنه حق ليس معهم به حق من كتاب الله ولا سنة رسوله ولا قول أحد من سلف الأمة وأئمتها، بل الكتاب والسنة وأقوال السلف والأئمة مملوءة بما يدل على نبي فضله وهم يقولون.
نعم، يعني كل هذه الجمل التي برأ الشيخ رحمه الله السلف منها إنما تدعيها الجهمية، وهو أنهم يقولون ليس فوق السماء ولا داخل العالم ولا خارجه ولا محايث له ولا مباين له، وأنواع ذلك من النفي والسلوب، فإن هذا ليس من طريقة القرآن ولا من طريقة السلف في التقرير، هذا النفي المتتابع ليس بكذا وليس بكذا فإنه يفضي إلى العدم، كما قال ابن المبارك إنما يحاولون أن ليس فوق السماء إله. وأيضا من كلماتهم الباطلة أنه لا يقصد العبد إذا دعاه العلو دون سائر الجهات، بل نقول كلا، بل يقصد العبد إذا دعاه العلو، بل إنه من باطلهم يقولون لا يجوز أن يشير بإصبعه إلى السماء ومن فعل فإنه تكسر إصبعه، هكذا قالوا والعياذ بالله، مع أن نبينا صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع والناس بين يديه 100,000 أو يزيدون كان يقول اللهم هل بلغت اللهم فاشهد اللهم هل بلغت اللهم فاشهد، يرفع أصبعه إلى السماء وينكت بها على الناس، إلى من يشير؟ يشير إلى جهة العلو، إلى جهة الرب سبحانه وتعالى له العلو المطلق. وهكذا الجارية على فطرتها لما قال لها أين الله؟ قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة. فهذا مقتضى الفطرة كما هو منطوق الكتاب والسنة. نعم.
فهم يقولون إن ظاهر ذلك الكفر، فعلى قوله ليس في الكتاب والسنة فأقوال السلف والأئمة في هذا الباب إلا ما ظاهره الكفر، وليس فيها من الإيمان في هذا الباب شيء. والسلف
يعني بمعنى أن من اللوازم الباطلة التي تلزم على طريقة هؤلاء المتكلمين أن يكون ظاهر الكتاب والسنة الكفر، إذا كانوا يعتقدون أن إثبات علو الله عز وجل ومباينته لخلقه أنه كفر، فيلزمهم من جراء ذلك أن يقولوا إن ظواهر النصوص تدل على الكفر. وقد ثاه بهذا القول المنكر القبيح بعضهم وقال إن ظواهر الكتاب والسنة تدل على الكفر الصراح، والعياذ بالله، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، فاه بها بعضهم وحفظت في كتبهم وادعى بأن ظواهر الكتاب والسنة تدل على الكفر الصراح، وأنه بناء عليه لا بد من تأويل أو تفويض، وهو المسلك الذي سلكوه وأنشدوه وقالوا وكل نص أوهم التشبيه فوضه أو أول ورم تنزيها. فوقع في قلوبهم أن النصوص دالة على الكفر الصراح، وعجبا أن يكون الكتاب والسنة الدالان على الهدى والحق والبيان ينقلبان إلى عكس ذلك. لكن هكذا العقول المريضة يستزلها الشيطان حتى تأتي بهذه السخافات. نعم.
والسبب الذي يزعمون أنه الحق الذي يجب على المؤمن إذا قرأ المؤمن اعتقاده عندهم لم يرد به رسول ولا نبي ولا أحد من ورثة الأنبياء والمرسلين، والذي نطقت به الأنبياء وورثتهم ليس عندهم هو الحق، بل هو مخالف للحق في الظاهر، بل وأعداؤهم يعلمون أنه مخالف للحق في الظاهر والباطن.
ونحن نتحدى هؤلاء المتكلمين الذين قرروا هذه الجمل من نفي علو الله تعالى وغير ذلك من السلوب، السلوب يعني النفي، أن يأتوا بآية محكمة أو بحديث صحيح أو بأثر عن صاحب أو تابع أو تابع تابع أو تابع 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 يؤيد ما يقولون. لا يوجد شيء من هذا في الكتاب ولا في السنة ولا في الأثار عن الصحابة والتابعين وتابعيهم، ليس في كلام الأئمة من القرون الثلاثة المفضلة ما يسعفهم في دعواهم، وإنما استقوا هذه المعاني الباطلة لما عربت كتب اليونان واستعملوا المنطق، فأدى بهم ذلك إلى هذه النهايات وهذه النتائج الفاسدة التي هي في الحقيقة غريبة على أهل الإسلام. نعم.
لكن هؤلاء منهم من يزعم أن الأنبياء لم يمكنهم أن يخاطبوا الناس إلا بخلاف الحق الباطل، فلبسوا وكذبوا لمصلحة العامة، فيقال لهم فهذا تنطق بالباطل من خواصهم الأذكياء الفضلاء إن كان ما يزعمونه حقا.
نعم، بعضهم يقول إذا احتج عليه بذلك وقيل له هذا كتاب الله وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نجد فيها شيئا مما تزعمون، قالوا لا يمكن للأنبياء أن يباشروا العامة ويخاطبوهم بحقائق الأمور لأن عقولهم لا تتسع لذلك ولا تتحمل ذلك. فيقال لهم أفلا خاطبوا بذلك الأذكياء من خواص أصحابهم إن كنتم صادقين، فلا لا يحيرون جوابا في هذا الأمر. نعم.
وقد علم أن خواص الرسل هم على الإفتاد أيضا، وأنه لم ينطق بالنفي أحد منهم إلا أن يكذب على أحدهم كما يقال عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر كان يتحدثان وكنت كالإنجيل بينهما، وهذا مختلط باتفاق أهل العلم، وكذلك ما نقل عن علي وأهل بيته أن عندهم علما باطنا يخالف الظاهر الذي عند جمهور الأمة. وقد ثبت في الصحاح وغيرها عن علي رضي الله عنه أنه لم يكن عندهم من النبي صلى الله عليه وسلم سر في شأن الناس ولا كتاب مكتوب إلا ما كان في الصحيفة وفيها النياز وكتاب الأسير، وأن لا يقبل
وألا يقتل مسلم
بكافر.
نعم الحمد لله، هذا هو الحق. ليس في ديننا ظاهر وباطن، ليس في ديننا شيء مكنون وشيء مبذول. ديننا بين ظاهر، لم يخص النبي صلى الله عليه وسلم أحدا دون أحد، وليس في الشرع شيء مغيب يتوارثه أحد دون أحد. وهذا الحديث المروي المنسوب إلى عمر رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر يتحدثان، وكنت كالزنجي بينهما، يعني لا أدري ماذا يقولان لما عندهما من الأسرار والرموز. هذا باطل مختلق موضوع لا أصل له، وإنما ألقاه الزنادقة ونسبوه ليزعموا أن ثم علما باطنا لا يطلع عليه. وكذلك ما ينسب إلى علي رضي الله عنه، فإن علي رضي الله عنه نفى عنه وعن أهل بيته أن عندهم علم باطن يخالف الظاهر، وقال إن الذي في هذه الصحيفة إنما هو فيها شيء من مقادير الديات وفكاك الأسير ونحو ذلك. نعم.
وما إنه من المعلوم أن من جعل الله هاديا مبلغا بلسان عربي مبين إذا كان لا يتكلم قط إلا بما يخالف الحق الباطن الحقيقي فهو إلى الضلال والتدليس أقرب منه إلى الهدى والبيان. وبسط الرد عليه فهو موضع غير هذا.
هذا المسلك أيها الإخوان ويا أيتها الأخوات ومن بلغ في الحجاج يسمى اللوازم، واللوازم مسلك مفيد في النقاش، وهو أن تلزم خصمك بما يترتب على كلامه من فساد. فإذا أثبتت أن ما يترتب على قوله فاسد، فإن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم، فساد اللازم يدل على فساد الملزوم. فإذا قيل يلزم من كلامك كذا وكذا وكذا، فأمامه أحد أمرين، إما أن يلتزم به فيدل ذلك على فساد الأصل، وإما أن يبرأ منه فيلزم من ذلك أن يتنصل من أصل مقالته. نعم.
والمقصود أن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وغيره كله حق يصدق بعضه بعضا، وهو موافق لفطرة الخلائق وما جري فيه من العقول الصريحة والحصول الصحيحة، لا يخالف العقل الصريح ولا القصد الصحيح ولا الفطرة المستقيمة ولا النقل الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما يظن تعارضها من صدق بباطن من النقول أو فهم منه ما لم يدل عليه أو اعتقد شيئا ظنه من العقليات وهو من الجهليات أو من الكشوفات وهو من المكشوفات إن كان ذلك معارضا للقول الصحيح، وإلا عارض بالعقل الصحيح أو الكشف الصحيح ما يظنه منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكون كذبا عليه، أو ما يظنه لفظا دالا على شيء ولا يكون دالا عليه، كما ذكروه في قوله صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود يمين واحدا فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، حيث ظنوا أن هذا وانتهى يحتاج إلى تأويل، وهذا غرض منهم. لو كان هذا اللفظ ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا اللفظ صريح في أن الحجر ليس هو من صفات الله، إذ قال هو يمين الله في الأرض، فتقييده بالأرض يدل على أنه ليس هو غيره على الإطلاق فلا يكون يد الحقيقية، وقوله فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه صريح في أن مصافحه ومقبله ليس مصافحا لله ولا مقبلا ليمينه، لأن المشبه ليس هو المشبه به، وقد أتى بقوله فكأنما وهي صريحة تشبيه. وإذا كان الكفر صريحا في أنه جعل بمنزلة اليمين لا أنه نفس اليمين، كان من اعتقد أن ظاهره أنه حقيقة اليمين قائلا بالكذب المبين.
نعم، أراد الشيخ أن يبين موارد الخطأ، كيف يجري الخطأ ويقع من مختلف الناس. منهم من يظن أن هذه مسألة عقلية وهي مخالفة للعقل، ومنهم من يظن أن هذا النقل صحيح وهو غير صحيح، ومنهم من يظن أن معناه كذا ومعناه خلاف ذلك. فهذه هي موارد الخطأ التي ينشأ عنها اللبس. وقد مثل بهذا المثال المشهور الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن قبله أو صافحه فكأنما صافح الله وقبل يمينه. هذا الحديث مختلف في صحته، والصحيح أنه لا يثبت مرفوعا، وإنما ربما صح موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما. ثم على فرض صحته، فإن في ذات الحديث ولفظه ما يدل على امتناع الوهم الذي تبادر إلى ذهن هؤلاء، فإنه قد جعل مشبها ومشبها به، ومن المعلوم أن المشبه غير المشبه به. ثم إنه قد قال في الحديث يمين الله في الأرض، ومن المعلوم أن الله في السماء، فصار تقييده في الأرض دليلا على أنه ليس يمينه التي هي صفته التي جاءت بها النصوص. فيتبين بذلك أن من اعتقد ظاهره، أن من اعتقد فهما خاطئا من ظاهره، فإنما أوتي من جهة فساد فهمه. نعم.
فهذا كله بتقديد أن يكون العرش كلي الشكل، سواء كان هو الفلك التاسع أو غير الفلك التاسع، قد تبين أن سطحه هو سقف المخلوقات. وهو العالي عليها من جميع الجوانب، وأنه لا يجوز أن يكون شيئا إلا بالسماوات والأرض فوقه، وأن القاصد إلى ما فوق العرش بهذا التقييد إنما يقصد العلو، لا يجوز بالفطرة ولا بالشرع، مع تمام قصده أن يقصد جهة أخرى من جهات الست، بل هو أيضا يستقبله بوجهه مع كونه أعلى منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا من المثل بالقمر ولله المثل الأعلى، وبين أن مثل هذا بإجازة القمر وهو آية من آيات الله تعالى، فالخالق الأعلى والأعظم. وأما إذا قلت أن العرش ليس كرسي الشمس، بل هو فوق العالم من الجهة التي هي وجه الأرض، وأنه فوق الأكداف الكرية، كما أن وجه الأرض الموضوع للمنام فوق نصف الأرض الكرية، أو غير ذلك من المقادير التي يقدر فيها أن العرش فوق ما سواه وليس كرسي الشمس. فعلى كل تقدير لا نتوجه إلى الله إلا إلى العلو، لا إلى غير ذلك من الجهات. فقد ظهر أنه على كل تقدير لا يجوز أن يكون التوجه إلى الله إلا إلى العلو، مع كونه على عرشه مباينا لخلقه، وسواء قدر مع ذلك أنه محيط بالمخلوقات كما يحيط بها إذا كانت في قوته، أو قدر مع ذلك أنه فوقها من غير أن يقبضها ويحيط بها، فهو على التقديرين يكون فوقهما مباينا لها. وقد تبين أنه على هذا التقدير في الخالق وعلى هذا التقدير في العرش لا يلزم شيء من المحذور والتناقض، وهذا يزيل كل شبهة، وإنما تنشر الشبهة باعتقادين فاسدين. أحدهما أن يظن أن العرش إذا كان كليا والله فوقه وجب أن يكون الله كليا، ثم يعتقد أنه إذا كان كليا فيصح التوجه إلى ما هو كلي كالفلك التاسع من جميع الجهات. وكل من هذين الاعتقادين خطأ وضلال، فإن الله مع كونه فوق العرش ومع القول بأن العرش كلي سواء كان هو التاسع أو غيره، لا يجوز أن يظن أنه مشابه للأكداف في أشكالها، كما لا يجوز أن يظن أنه مشابه لها في أقدارها ولا في صفاتها، سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، بل قد تبين أنه أعظم وأكبر من أن تكون المخلوقات عنده بمنزلة داخل الفلك بالفلك، وإنها عنده أصغر من الحمصة والبلبلة ونحو ذلك في يد حكمها. فإذا كانت الحمصة أو البلبلة بل الدرهم والدينار أو القوة التي يلعب بها الصبيان ونحو ذلك في يد الإنسان أو تحته أو نحو ذلك، هل يتصور عاقل إذا استشعر علو الإنسان على ذلك وإحاطته في أن يكون الإنسان كالفلك؟ والله وله المثل الأعلى أعظم من أن يظن ذلك به، وإنما يظنه الذين ما قدروا الله حقا. وأهل العقل الذين يعلمون أن القصد الجازم يوجب فعل المقصود بحسب الإمكان. لقد تبين أن كل واحد من المقدمتين خطأ في العقل والشرع، وأنه لا يجوز أن تتوجه القلوب إلا إلى العلو لا إلى غيره من الجهات، على كل تقدير يفرض من التقديرات، سواء كان العرش هو الفلك الداسر أو غيره، سواء كان محيطا بالفلك كلي الشكل أو كان فوقه من غير أن يكون كليا، سواء كان الخالق سبحانه محيطا بالمخلوقات كما يحيط بها في حوضته، أو كان فوقها من جهة العلوم من التي تليق رؤوسنا دون الجهة الأخرى. فعلى أي تقدير قلت كان كل من مقدمتين السؤال باطلة، وكان الله تعالى إذا دعوناه إنما ندعوه بقصد العلوم دون غيره كما قلنا على ذلك. وبهذا يظهر الجواب عن السؤال من وجوه متعددة، والله أعلم.
حسنت. نعم، بيّن الشيخ رحمه الله أن منشأ الضلال إنما هو من جهتين، إما من جهة اعتقاد أن إحاطة الله تعالى بالمخلوقات تقتضي أن يكون كريا، وهذا باطل وفهم فاسد، فإنه لا يلزم ذلك منه، فإن الله تعالى أعلى وأعظم وأجل من أن يكون كذلك، بل هذه المخلوقات الكرية وهذه الأفلاك المستديرة كالخردلة في كف أحدنا، وبالتالي فلا تلازم بين هذه الكرية وبين إحاطة الله تعالى بخلقه. وأما الثاني فهو اعتقادهم بأنه يصح التوجه إليه من جميع الجهات الست، وهذا باطل أيضا، فإنه لا يمكن إلا أن يتوجه إليه من أقرب طريق وهو جهة العلو، لأنه أقرب الطرق. وبهذا تم الكلام على هذه الرسالة، وتبين لنا أن مسألة العلو مسألة شريفة جليلة، وأن ما دل عليه الكتاب والسنة قد وصل إلى المقصود مباشرة دون الحاجة إلى اللغط الذي أثاره المتفلسفة والمتكلمون، وإنما ألجأ إلى هذه المباحثات هو ما أحدثه هؤلاء من النزاع والتوهمات الفاسدة، و أن اعتماد الإنسان على نص الكتاب والسنة في إثبات علو الرب سبحانه وتعالى علوا مطلقا في ذاته كما علوه في صفاته وقهره هو الذي يستنبط العبودية من القلب ويجمع القلب على الرب سبحانه وتعالى. فنسأل الله تعالى أن يجمع قلوبنا على محبته وطاعته وإسلام الوجه إليه، وألا يجعل قلوبنا متفرقة في أودية الدنيا. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.